تخيلوا معي لو كسرت ذراع شخص ما. الأمر يعني بسيط جداً. هناك جهاز الأشعة السينية الذي يظهر ذلك الخط الأبيض المتعرج بوضوح، والطبيب يشير إليه ويقول: ها هو الكسر.
بالضبط، لا يوجد أي مجال للتأويل هناك. النتيجة ثنائية تماماً، إما أبيض أو أسود، مكسور أو سليم.
صحيح، وهي نتيجة واضحة وتمنح شعوراً باليقين، ولكن بمجرد أن نخطو إلى عالم العلاقات الإنسانية وعلم الأعصاب والروابط العاطفية، يبدو وكأن جهاز الأشعة السينية هذا قد تحطم بالكامل.
100%، فجأة نجد أنفسنا ننظر إلى مشهد تشخيصي ضبابي للغاية.
وهذا ما يقودنا إلى جولتنا الاستكشافية اليوم. أنا متحمسة جداً للترحيب بكم في هذا التحليل العميق لملف بالغ الأهمية. نحن نعتمد اليوم على أبحاث وتقارير من مصادر تناقش موضوعاً مثيراً بعنوان الاختراق الحيوي للحميمية، علم الأعصاب وتكنولوجيا الرومانسية الحديثة،
وهو موضوع يلامس حياة الجميع تقريباً.
فعلاً، مهمتنا اليوم هي تسليط الضوء على عام 2026، حيث تتداخل التكنولوجيا وعلم الأعصاب لفهم كيف يمكن للأجهزة القابلة للارتداء والبيانات الحيوية أن تنقذ العلاقات بدلاً من تدميرها.
طيب، وهذا يضعنا أمام تناقض غريب جداً.
حسناً، دعونا نفكك هذا الأمر. كيف أصبحت هواتفنا الذكية المتهمة الأول في تدمير الرومانسية، وفي نفس الوقت قد تكون هي طوق النجاة الوحيد لها؟ يعني الهواتف دمرت التواصل، والآن السيليكون والخوارزميات ستصلح ما أفسدته.
هذا هو السؤال الجوهري، ولفهم هذا الإطار يجب أن ندرك أن التكنولوجيا بحد ذاتها، يعني كأجهزة وأسلاك، ليست هي المشكلة.
إذن أين تكمن المشكلة الحقيقية؟
المشكلة هي كيف تتفاعل أدمغتنا، وتحديداً مستقبلات الدوبامين، مع هذه التكنولوجيا. الأزمة هنا بيولوجية عصبية في المقام الأول.
بصراحة، للبدء في حل هذه المشكلة، أعتقد أنه يجب علينا أولاً فهم سبب فقدان الرسائل النصية لبريقها مقارنة بالماضي.
صحيح، التقرير يشرح ظاهرة مهمة جدا تسمى مقاومة الدوبامين.
مقاومة الدوبامين. لماذا كانت رسالة الشريق قديما ترفع معدل ضربات القلب، بينما الآن لا تحرك ساكنة؟
الألية العصبية خلف ذلك تتعلق بالروتين والتوقع. الدماغ البشري يعد آلة مذهلة في التكيف وتوفير الطاقة.
يعني عندما تصبح المكافأة العصبية كرسالة من الشريك أمراً روتينياً، ماذا يحدث؟
الدماغ يعيد ضبط خط الأساس لإفراز الدوبامين. هو يدرك أن هذه الرسالة الصباحية المعتادة ستأتي في الساعة 8 مثلاً، فيفقد عنصر المفاجأة.
ومع غياب المفاجأة يتوقف الدماغ عن إفراز تلك الجرعة العالية.
بالضبط، ويتطلب الأمر حافزاً أعلى بكثير للشعور بنفس مستوى الإثارة.
هذا يذكرني تماماً بآلية استهلاك القهوة. الأمر يشبه شرب القهوة، يعني في البداية كوب واحد يمنحنا طاقة هائلة، ولكن مع التعود وروتينية المراسلة تتطلب أدمغتنا جرعة تحفيز أعلى بكثير لنشعر بنفس الإثارة.
تشبيه ممتاز فعلاً. وما يثير الاهتمام هنا هو الاستراتيجية البديلة التي تقترحها الأبحاث العصبية.
ما هي هذه الاستراتيجية؟ إرسال رسائل أكثر؟
لا، على العكس تماماً. إرسال عدد أكبر من الرسائل يزيد التبلد العاطفي. الاستراتيجية الفعالة تعتمد على استغلال العبء المعرفي الأقصى.
لحظة، العبء المعرفي الأقصى؟ هل يعني هذا إرسال رسائل في أوقات الانشغال؟
بالتحديد، تخيلي شخصاً غارقاً في مهمة عمل معقدة. في هذه اللحظة يتلقى رسالة غامضة أو تشويقية من الشريك.
رسالة لا تحتوي على تفاصيل كاملة.
صحيح، الدماغ المشغول يجبر على تعليق معالجة هذا اللغز وتأخير الإشباع حتى المساء.
يا إلهي، وهذا الترقب يبني توترا إيجابيا؟
100%، هذا يؤدي إلى قفزة بنسبة 65% في إفراز الدوبامين عند اللقاء مقارنة برسائل الإطمئنان اليومية المباشرة.
65%، هذه نسبة هائلة، وهذا يضعنا أمام تسلسل زمني غريب للتطور الرومانسية الرقمية.
دعينا نستعرض هذا التسلسل. في حقبة الألفينات عصل الرسائل النصية القصيرة.
كانت ندرة الرسائل وتكلفتها تجعل لكل رسالة قيمة عاطفية عالية جداً.
ثم انتقلنا إلى حقبة 2010، عصر الرسائل الفورية المستمرة، بالإضافة إلى ما يعرف بالخيانات الصغيرة التي تسهلها التطبيقات، الوفرة المطلقة قتلت الشغف.
وصولاً إلى حقبة العشرينيات أو عام 2026، حيث بدأ التركيز على الاختراق الحيوي والبيانات الحيوية لخلق التعاطف.
لأن الحقيقة الصادمة الآن وفقاً للبيانات هي أن 47% من الأزواج يبلغون عن انخفاض حاد في الرضا عن العلاقة.
والسبب هو ظاهرة تجاهل الشريك بالهاتف أو ما يعرف بالفابينج.
صحيح، التحدي الآن هو إذا كانت المراسلة المستمرة تدمر الشغف، فكيف نستخدم تكنولوجيا اليوم لتعزيز التواصل دون إزعاج؟
الإجابة كما تطرحها المصادر تكمن في قراءة أجساد بعضنا البعض.
هذا هو التحول من التواصل الكمي إلى الاستعانة بالبيانات لفهم الشريك عصبياً وفسيولوجياً.
طيب، كيف يتم ذلك عملياً؟ التقرير يتحدث عن تتبع النوم العميق مثلاً.
تتبع النوم هو البداية فقط، الأهم هو استخدام مؤشر تقلب معدل ضربات القلب أو HRV.
لمعرفة مستوى إجهاد الشريك.
نعم، عندما يكون هذا المؤشر منخفضاً الجسد يكون في حالة استنزاف. معرفة ذلك تساعد في تجنب النقاشات الحادة في الأوقات الخاطئة.
بصراحة هذه نقطة عبقرية، بدلاً من اعتبار صمت الشريك إهانة، تخبرك البيانات أنه منهك جسدياً.
وهناك أيضاً مزامنة تطبيقات تتبع الدورة الشهرية والإباضة.
لتوفير دعم نفسي مبني على وعي بيولوجي.
بالضبط، بدلاً من التفسير الخاطئ للتقلبات المزاجية واعتبارها تدهوراً في العلاقة.
طيب، بالحديث عن الأجهزة، في عام 2026 التقرير يقارن بين أبرز الأجهزة القابلة للارتداء.
والمقارنة هنا تكشف الكثير، دعونا نبدأ بخاتم أورا الجيل الرابع.
المصادر تمنحه تقييماً عالياً جداً بسبب دقته الاستثنائية.
صحيح، هو يقدم تتبعاً حرارياً دقيقاً للإباضة مع دمج ممتاز للمشاركة عبر تطبيق أورا سيركلز المخصص لذلك.
وماذا عن أبل ووتش ألترا 3؟
أداء جيد كنظام بيئي، ولكنه يعتمد بشكل كبير على تطبيقات خارجية لتحقيق مشاركة البيانات العاطفية.
وجهاز ووب 5.0؟
جهاز ممتاز، لكنه مصمم للرياضيين والأداء الفردي. هو ضعيف جداً في سياق مشاركة البيانات العاطفية بين شخصين.
طيب، هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً.
تفضلي.
يعني ألا يبدو تتبع نوم الشريك ومعدل ضربات قلبه ودرجة حرارته كأنه سيناريو من رواية ديستوبيا عن المراقبة وانعدام الخصوصية؟
هذا الخوف مبرر تماماً. هناك خط فاصل ودقيق جداً بين تسليح البيانات للسيطرة وبين استخدام البيانات كبوصلة للتعاطف.
كيف نضمن عدم تجاوز هذا الخط؟
نجاح هذا الأمر يعتمد كلياً على النضوج العاطفي للزوجين. الهدف ليس المراقبة اللحظية الخانقة، بل فهم السياق الفسيولوجي.
التكنولوجيا تساعد، لكنها لا تستبدل النوايا الحسنة.
بالضبط، التعاطف المبني على البيانات يحمي العلاقة من الانهيار.
ولكن، وهذا سؤال مهم، كيف تعيد التكنولوجيا شرارة المتعة المفقودة، خاصة في العلاقات عن بعد؟
هنا ننتقل إلى الأجهزة اللمسية المتطورة.
تقصد أجهزة مثل سوار بون تاتش 4؟
نعم، هذا السوار يأتي بحماية تشفير، ولكنه يمتلك محركاً لمسياً يحاكي نبض القلب الحي في الوقت الفعلي.
يا إلهي، يعني يمكنك الشعور بنبض شريكك الذي يبعد عنك آلاف الأميال؟
صحيح، هذا يكسر الجمود الجسدي بشكل كبير.
وهناك أيضاً ما تذكره المصادر عن التطبيقات المخصصة للأزواج مثل كيندو وديزاير.
هذه التطبيقات تعتمد على اللعب وإرسال الجرأة والمهام السرية.
لإثارة الترقب وإفراز الدوبامين قبل اللقاء كما تحدثنا في البداية.
100%، وهناك دمج مذهل للمحتوى الصوتي المثير عبر منصات مثل ديبسي.
مع الإضاءة الذكية في الغرفة، أليس كذلك؟
نعم، تغيير ألوان الإضاءة وتزامنها مع محتوى صوتي معين يخلق بيئات حسية جديدة.
وهذا يكسر الروتين الجسدي ويبني مسارات عصبية جديدة في الدماغ.
وهو ما يقودنا إلى الجانب الاقتصادي من هذه التكنولوجيا، أو ما يعرف باقتصاديات تكنولوجيا الحب.
اقتصاديات لافتك. الأرقام هنا بصراحة مذهلة. نحن نتحدث عن سوق تبلغ قيمته 10 مليارات دولار.
وادي سيليكون تحول بشكل كامل للتركيز على هذا السوق.
لماذا هذا التحول المفاجئ عن تطبيقات المواعدة التقليدية مثل بامبل وماتش جروب؟
السبب هو نموذج العمل. الحفاظ على الأزواج يحقق قيمة عمرية للعميل أو LTV أعلى بكثير.
الأمر يشبه تماماً نموذج الاشتراكات المالية في قطاع الأعمال. يعني تكلفة الحفاظ على عميل حالي أقل بكثير من استقطاب عميل جديد. ووادي سيليكون اكتشف للتو أن هذا المبدأ ينطبق على الحب أيضاً.
تحليل دقيق جداً. وتغيير البيئة المادية والروتين يساهمان في بناء روابط عصبية جديدة، مما يبقي المستخدمين مرتبطين بهذه التطبيقات لسنوات.
المصادر تشير إلى نمو سنوي مرتفع في قطاعات الاستشارات والتطبيقات اللمسية.
النمو يصل إلى 31% في الأجهزة الذكية للصحة الجنسية وحدها.
هذا يطرح تساؤلاً حول الديموغرافيا. في ظل هذا التوسع التكنولوجي، من هم الأشخاص الذين يتبنون هذه التكنولوجيا؟
هناك تباين واضح جداً بين الأجيال.
نعم، التقرير يذكر استخدام الذكاء الاصطناعي للاستشارات الزوجية عبر تطبيقات مثل كورل وبيرد.
هذه التطبيقات تسهل التواصل وتحلل نبرة النصوص بدلاً من جلسات العلاج النفسي العميق.
والأرقام تظهر أن الجيل زي مستعد بنسبة 86% لتقبل الذكاء الاصطناعي في العلاقات.
ليس هذا فقط، بل 74% منهم يستخدمون ألعاب العلاقات بكثافة.
بينما الجيل إكس، الأمر مختلف تماماً عندهم.
صحيح، فقط 28% من الجيل إكس يتقبلون ذلك، وهم يفضلون المعالجين البشر.
طيب، لدي تساؤل نقدي هنا. هل يمكن حقاً لتطبيق ذكاء اصطناعي أن يستشعر دقة المشاعر الإنسانية أفضل من معالج بشري؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، نجد أن الذكاء الاصطناعي لا يعالج صدمات الماضي العميقة.
إذن ما هو دوره الفعلي؟
هو مجرد ميسر ومخفض للاحتكاكات اليومية البسيطة. هو يتدخل قبل أن تتصلب هذه الاحتكاكات وتتحول إلى أزمات كبرى.
فهمت. ولكن ما هي التكلفة الحقيقية لكل هذا فيما يتعلق بالأمن والخصوصية؟
هذا هو الجانب المظلم للأسف. التحديات والمخاطر كبيرة جدا.
التقرير الذي بين أيدينا ينقل معطيات بحيادية تامة ويشير إلى انخفاض حاد في مؤشر الثقة العام في هذا القطاع.
نعم، المؤشر انخفض إلى 55%.
والسبب المذكور هو حوادث تسريبات بيانات طالت تطبيقات تتبع الصحة الإنجابية الحساسة.
وهذا يضرب الثقة في مقتل، إضافة إلى استمرار خطر الخيانات الصغيرة.
المايكرو تشيتينج. كيف يحدث ذلك عبر هذه التطبيقات؟
هذه الخيانات تختبئ بكل بساطة خلف البنى التحتية المشفرة التي توفرها التطبيقات نفسها.
يعني نفس التشفير الذي يحمي حميمية الزوجين قد يوفر غطاءً لخيانات خفية.
بالضبط، التكنولوجيا هنا سيف ذو حدين.
إذن ونحن نصل إلى ختام هذا التحليل، يمكننا القول إن التكنولوجيا في عام 2026 تمثل نقطة انعطاف حاسمة.
هي فعلا كذلك، يمكنها أن تكون القاتلة للحميمية عبر موجات الدوبامين الرخيصة وشاشات الهواتف،
أو يمكنها أن تكون المنقذة لها من خلال الاختراق الحيوي الذكي.
ولتحقيق هذا الإنقاذ، المصادر تتفق على حلول عملية محددة.
أولها كما ذكر هو فرض مناطق خالية من التكنولوجيا في المنزل.
والأرقام تؤكد أن هذا الإجراء يزيد فرص استمرار العلاقة بمقدار 3.2 ضعف.
هذا رقم لا يستهان به. والحل الثاني هو استخدام الملاحظات الصوتية بدلاً من النصوص الجعفة.
لأن النبرة الصوتية تنقل المشاعر وتفرز النواقل العصبية بشكل أصح وأفضل بكثير من النص المكتوب.
طيب، قبل أن ننهي نقاشنا، هناك فكرة استفزازية طرأت لي بناء على كل هذه المصادر.
تفضلي، ما هي؟
إذا استمرينا في الاعتماد التام على الساعات الذكية والتطبيقات لتخبرنا متى يكون شركاؤنا متعبين، مرهقين، أو حتى متى يحين الوقت الأمثل للتواصل العاطفي؟
نعم، ماذا سيحدث؟
هل سنصل لمرحلة نفقد فيها الغريزة البشرية الأساسية في قراءة لغة الجسد الطبيعية للطرف الآخر؟
هذا سؤال عميق جداً.
يعني هل سيتلاشى تعاطفنا الفطري لصالح الإشعارات الرقمية؟ هل سننتظر اهتزازاً على معصمنا لنعرف أن من نحب يشعر بالحزن؟
بصراحة، مجرد التفكير في هذا الاحتمال يثير الكثير من القلق حول مستقبل طبيعتنا الإنسانية.
في هذه النقطة، وكيفية رسم حدودهم الرقمية الخاصة لبناء تواصل حقيقي وفعال في حياتهم. شكراً لجميع من رافقنا في هذا الغوص العميق، ونلتقي في استكشافات قادمة.